الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال علم السعدي رحمه الله: أي إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم، فلو اجتمع عليكم من في أقطارها وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله لا مغالب له وقد قهر العباد وأخذ بنواصيهم، فلا تتحرك دابة إلا بإذنه ولا تسكن إلا بإذنه، وإن يخذلكم قال ويكلكم إلى أنفسكم فمن الذي ينصركم من بعده، فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. وفي ضمن ذلك الأمر للاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراء من الحول والقوة، لهذا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تقدم المعمول يؤذن بالحصر، يؤذن بالحصر أي على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه الناصر وحده، فالاعتماد عليه توحيد محصر للمقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال: الغلول هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مال يتولاه الإنسان، وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية وغيرها من النصوص. فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل، لأن الغلول كما علمت من أعظم الذنوب وشر العيوب. ومن صان الله تعالى وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم، وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا وأطهرهم نفوسا وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب، وجعلهم محر رسالته ومعدن حكمته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فبمجرد علم العبد بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم، ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من أعدائهم، لأن معرفته بنبوته مستلزم لدفع ذلك. ولذلك أتى بصيغة يمتنع معها وجود الفعل منهم، فقال: وما كان النبي أن يغل، أن يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، أن يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك، يعذب به يوم القيامة. قال: أن يأتي به حامله على ظهره حيوانا كان أو متاعا أو غير ذلك، يعذب به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. قال الغال وغيره: كل يؤتى يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه، وهم لا يظلمون، أي لا يزداد في سيئاتهم ولا يهضمون شيئا من حسناتهم. وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال، وأنه يأتي يوم القيامة مما غله، ولما أراد أن يذكر توفيته وجزاءه، وكان اقتصاره على الغال يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون، أتى بلفظ عام جامع له ولغيره. يقول الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما زالت الآيات في شأن غزوة أحد، وقد حصل للمسلمين النصر في أول المعركة ثم ابتلوا في آخرها بسبب ما حصل من معصية الرماة، وقد تاب الله عليهم وعفى عنهم رضي الله عنهم أجمعين. فبين الله عز وجل أن النصر من عنده، وإنما ينال نصر الله عز وجل بطاعته. إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تنصروا دينه وشرعه نصركم الله عز وجل. فالنصر من عند الله عز وجل وينال بطاعته. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فمن نصره الله سبحانه وتعالى فلا غالب له ولو اجتمع من في الأرض. إن ينصركم، وإن شرطية، وينصركم فعل الشرط، وجواب الشرط فلا غالب لكم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وفي المقابل إن خذلكم الله عز وجل فترككم ولم يؤيدكم بنصره فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ والجواب لا أحد. فمن خذله الله عز وجل فلا ناصر له، ومن نصره الله عز وجل فلا غالب له. فالأمر بيده وحده لا شريك له. وإذا كان كذلك فالواجب على العبد أن يتوكل على الله عز وجل وحده لا شريك له. وإن يخذلكم، وإن أيضا شرطية، ويخذلكم فعل الشرط، وجوابه فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وفي الخذلان لم يقل الله عز وجل فلا ناصر لكم، وفي النصر قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ولما جاء إلى الخذلان قالوا إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ولم يقل فلا خاذل لكم. وهذا من التلطف في الكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين، فلم يقل وإن يخذلكم فلا ناصر لكم، وإنما جاء بصيغة الاستفهام الذي يراد بذلك النفي، لكنها عبارة ألطف من العبارة السابقة. فخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين بعبارة فيها لطف، فقال وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وهذه ألطف من قوله فلا ناصر لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فلا أحد. الجواب لا أحد، فالأمر بيد الله عز وجل. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، فإذا كان الأمر كذلك أن النصر بيده والخذلان بيده، وأن من نصره الله عز وجل فلا غالب له، ومن خذله الله عز وجل فلا ناصر له، فالواجب على العباد أن يعتمدوا على ربهم سبحانه وتعالى وأن يتوكلوا عليه الذي بيده النصر والخذلان. فلهذا قال بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهذا الواجب على العباد أن يتوكلوا على الله عز وجل، لا يتوكلوا على قوتهم ولا على أسلحتهم، لا على عددهم ولا على عدتهم، وإنما التوكل على الله عز وجل. وتلك أسباب لابد أن يأخذوا بها، لأن الله عز وجل أجرى أمور الكون على الأسباب، لكن التوكل يكون على الله عز وجل ولا يكون على الأسباب. ولهذا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى تدل على الوجوب، فالتوكل على الله عز وجل من الواجبات، والآية تدل على معنى الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي عليه لا على غيره، فلا يكون التوكل إلا على الله عز وجل ولا يكون على غيره. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. فالأخذ بالأسباب الشرعية من التوكل، ولا تنافي التوكل، والمعنى إذا أخذ بالأسباب الشرعية بظاهره ولم يدخل الأسباب إلى قلبه. فالقلب محل التوكل على الله عز وجل، والأسباب محلها الجوارح. فلا يدخل العبد السبب إلى قلبه فيعتمد عليه فيقع في الشرك، وإنما يأخذ بالأسباب بظاهره ويتوكل على الله عز وجل بقلبه وباطنه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والفاء في قوله فليتوكل قيل زائدا للتوكيد، وقيل أنها جواب لجملة محذوفة، أي إذا أراد، أي إن أراد المؤمنون النصر فليتوكلوا، إذا أراد المؤمنون النصر فليتوكلوا، فتكون دالة على جملة محذوفة، تكون جواب لجملة محذوفة. إن أراد المؤمنون النصر من الله عز وجل فليتوكلوا، أي فليتوكلوا عليه سبحانه وتعالى، فليتوكلوا على الله وحده لا شريك له. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما زالت الآيات في شأن أحد، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرماة أن يبقوا في أماكنهم وألا يتركوا ولا يتركوا تلك الأماكن مهما كانت الأحوال. فلما كان النصر في أول المعركة للمؤمنين، واتجه الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى أخذ الغنائم، قال الرماة الغنيمة 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 الغنيمة. فقال الله عز وجل وما كان نبيا أن يغل، فما الذي دعاكم إلى ترك المواقع والذهب إلى الغنيمة؟ أو تظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام سوف يأخذ الغنيمة دونكم وسوف يستأثر الغنيمة من دونكم؟ فما الذي دفعكم إلى ذلك؟ فما كان النبي أن يغل، هذا لا يحصل. وإن جمعت الغنائم فلا بد من قسمتها عليكم وعلى غيركم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان له أن يغل شيئا من الغنيمة لنفسه وحاشاه، وهذا لا يكون لا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من غيره من الأنبياء والرسل. والغلو الكبيرة من كبائر الذنوب، وهي من الخيانة، والأنبياء والرسل قد عصمهم الله عز وجل من ذلك. فقال الله عز وجل وما كان للنبي أن يغل، أي هذا شيء لا يمكن أن يكون، شيء منفي ولا يمكن حصوله، وقد عصم الله عز وجل أنبياءه من ذلك. وما كان للنبي أن يغل، والغلول كما عرفنا هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغلل فعل الشرط، وجوابه يأتي وجزم بحذف حرف العلة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي يأتي به على عنقه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطب النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الغلول وشدد فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رواة، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغى فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، وهذاك العبيد والإماء، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة وعلى رقبته صامت أي الذهب والفضة، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. فليأتي أن من، فهذا الحديث فيه بيان أن من غل شيئا فإنه يحمله على عنقه يوم القيامة ويفضح بين الأشهاد في ذلك الموقف العظيم، وهذا من الخزي الشديد ومن الفضيحة الكبيرة في ذلك الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، ويأتي الإنسان بما غل يوم القيامة يحمل ذلك على عنقه، وهذا من الخزي، وأعظم الخزي هو الخزي في ذلك اليوم، ولهذا قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون، فهذا أعظم الخزي، ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال الله عز وجل وما كان للنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت. وهنا عمم بعد أن خص، فالآية في أولها في شأن الغلول وأن من غل يأتي بما غل، فهذا أمر خاص يتعلق بالغلول، ثم عمم الله عز وجل بعد أن خص فقال ثم توفى كل نفس ما كسبت، سواء كان من قبيل الغلول أو غير ذلك من الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك أيضا الطاعات، فما عمل الإنسان من خير ومن شر وجده وافيا ليس فيه نقصان الخير والشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتوفى جميع الأنفس ما كسبت من خير ومن شر عظم ذلك أو صغر، ثم توفى كل نفس ما كسبت فتؤاخذ بكسبها ولا تؤاخذ بكسب غيرها، فإن هذا من الظلم، والله عز وجل نزه نفسه من الظلم. يا عبادي، يقول الله عز وجل الحديث القدسي حديث أبي ذر، يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم، ثم يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم ثم أحصيها لكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله يقول أحصاه الله ونسوه. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فلا يظلمون في باب الحسنات ولا في باب السيئات، فلا يظلمون بإنقاصهم من حسناتهم ولا يظلمون بأن يؤاخذوا بسيئات غيرهم، كل هذا لا يكون، فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يظلم بأن يجازى بسيئات غيره ولا يهضم من حسناته. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إلى هنا والحمد لله.